الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من خلال هذه الآية بدأ أن للإنسان حالا ومقالا وعملا من خلال هذه الآية بدأ أن للإنسان حالا ومقالا وعملا. وقد قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشريعة أقواله، والتقوى أفعاله، والحقيقة أحواله. وكل منا له قال، له لسان، له علم، وله حال، وله عمل. فإذا تطابق القال مع الحال مع العمل فهذا هو الكمال بعينه، أن يكون قالك كحالك كعملك. قد تجد إنسانا علمه أعلى من حاله ممكن، وقد تجد إنسانا آخر حاله أعلى من علمه، وقد تجد إنسانا آخر ثالثا عمله أرقى من علمه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما تكون في شأن. الشأن هو الحال، في حال الرضا، في حال الشكر، في حال الخوف، في حال المراقبة، في حال التوكل، في حال الخشية، في حال الإعراض، في حال البعد، في حال السخط، في حال حب الذات، في حال المكر. حالة الإنسان مكشوفة أمام الله عز وجل. والقرآن كما قلنا من قبل له خاص وله عام، فإن توجهت هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يمنع أن تخص غير النبي. وما تكون في شأن، يعني حالك في علم الله. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما أزمع قومه أن يلقوه في النار، جاءه جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: منك؟ قال: لا، من الله عز وجل. فقال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، وإذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. وما تكون في شأن، الشأن هو الحال، ولله عز وجل شأن، كل يوم هو في شأن، يعني شأنه مع العبد متبدل بشأن العبد. إن كان شأن العبد إقبال فشأن الله مع العبد إكرام، وإن كان شأن العبد مع الله إعراض فشأن الله مع العبد معالجة. فلك شأن ولله شأن، شأن الله متبدل بتبدل أحوالك، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما تكون في شأن، والإنسان يستطيع أن يغش الناس جميعا إلى أمد قصير، ويستطيع أن يغش واحدا إلى أمد طويل، لكنه في كل الحالات لا يستطيع أن يغش نفسه لحظة ولا أن يغش ربه لحظة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم، يعلم السر وأخفى. السر ما تخفيه عن الناس، ولكن الأخفى هو الذي يخفى عنك أنت بالذات. وما تكون في شأني، فلمن النفاق إذن؟ تنافق لمن؟ خالق السماوات والأرض يعلم شأنك، تغطي على من؟ تدجل على من؟ تخادع من؟ يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن هي الآية هي، وما تكون من شأنه في شأنه، شأنك مكشوف أمام الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية. وما تتلو منه من قرآن، وإذا قرأت القرآن في علم الله هل تقرأه عبادة أم تقرأه تفقها، أم تقرأه تدبرا، أم تقرأه تقربا، أم تقرأه رياء وسمعة، أم تقرأه لتنتزع إعجاب الناس؟ حالتك في أثناء قراءة القرآن مكشوفة عند الله عز وجل. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، لذلك العمل، القول من العمل. رب كلمة صالحة أنبتت نباتا طيبا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولا تعملون من عمل، العمل دوافعه أهدافه ملابساته وسائله نواياه حجمه، حجم التضحيات التي بذلت من أجله، كله في علم الله. حالتك وأقوالك وتلاوتك وأعمالك الباطنة والظاهرة، الصغيرة والكبيرة، المعلنة وغير المعلنة، دوافعها وسائلها أهدافها حجمها تضحياتها، كل هذا في علم الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليه شهودا. الله سبحانه وتعالى شهيد علينا، شهيد على كل الخلق، شهيد على كل ذرة في الكون، يشهدها، يشهد لها ويشهد عليها ويشهدها. إن تفيدون فيه، أفاض في العمل انطلق إليه، يعني إذا فتحت باب دارك وانطلقت بحالة ماذا؟ بحالة كسب المال الحلال، هذه الحالة معروفة عند الله عز وجل. بحالة خداع الناس لتأخذ أموالهم معلومة عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج امرأة على فضاق وهو ينوي ألا يؤديها له. من يعلم هذا؟ لا يعلم هذا إلا الله. لقي الله وهو زان. ومن أخذ مالا وهو ينوي ألا يؤديه، لقي الله عز وجل وهو سارق. هذه الحالة من يكشفها؟ الله سبحانه وتعالى وحده. ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعني إذا استرق الطبيب النظر وهو يفحص امرأة إلى مكان لا يؤلمها، هذا من يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا استرق الرجل النظر إلى امرأة في الطريق، من يعلم هذا؟ الله سبحانه وتعالى. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعني مهما بدا لك العمل طفيفا ومهما بدا لك الحال يسيرا ومهما بدت لك الكلمة قليلة فإنها لا تعزب عن الله سبحانه وتعالى. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هنا شيء دقيق جدا، يعني أحوالك وأقوالك وأعمالك مستورة في كتاب مبين، كأنه لك عند الله إضارة كما يقولون، فيها صفحة لأحوالك وصفحة لأقوالك وصفحة لأعمالك. وفي ضوء هذا الكتاب المبين الذي كتب فيه كل شيء، يعاملك الله سبحانه وتعالى بالإكرام أو بالمعالجة، بالإكرام أو بالمعالجة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذه المصيبة ليست ارتجالية، في كتاب، لك عند الله كتاب فيه أحوالك وأقوالك وأعمالك. في ضوء هذا الكتاب المبين الذي سطرت فيه كل أقوالك وأحوالك وأفعالك، في ضوء هذا الكتاب المبين قضى لك الله قضاء ما، إما تشجيعا وإما تحذيرا وإما تأديبا وإما قصما وإما تصحيحا وإما دفعا وإما كشفا. في ضوء هذا الكتاب المبين الذي سطرت فيه أقوالك وأحوالك وأعمالك، الله سبحانه وتعالى يقضي لك. لذلك كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام، كل شيء بقضاء من الله وقدر. والإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. الكتاب جاء هنا تفصيله، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب المبين الذي سطر الله فيه أحوالك وأعمالك وأقوالك، هو الكتاب الذي ورد في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. من قبل أن نبرأها، ها تعود على المصيبة، إن ذلك على الله يسير، على رحمته، إن ذلك على رحمة الله يسير، لا على قدرته، على قدرته شيء بديهي، لكن على رحمته، يعني ما يتناقل إلى سمعك من فيضانات ومن زلازل ومن عواصف مدمرة ومن شح في السماء ومن أمراض ومن متاعب، هذا كله من أجل مصلحة الإنسان في كتاب مبين. شأن الله سبحانه وتعالى بحسب شأن خلقه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كل يوم هو في شأن. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كن وليا لله وخذ كل ميزات هذه المرتبة. حينما يعطون حينما يعطى الطلاب الشهادات العليا وقد استحق كل امتيازات هذه الرتبة العلمية. فكلمة ولي لله هذه أعلى مرتبة. ما معنى ولي لله؟ أي أنه استسلم لله فتولى الله هدايته، وتولى الله إرشاده، وتولى الله إسعاده، وتولى الله حفظه، وتولى الله الأخذ بيده من خير إلى خير، ولا ينتهي به المطاف إلا في الجنة. استسلموا لله، هذه هي حقيقة الإسلام، أن تستسلم لله، أن تفوض له، أن تتوكل عليه. إذا استسلمت له تولى الله شأنك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لا يزال الشيطان يتولى أولياءه ويغريهم بالمعاصي ويورطهم بالجرائم إلى أن يصعدوا سلم المشنقة. هذا من عمل الشيطان. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يتولى أولياءه بالحفظ والهداية وتنوير القلب والإرشاد والإسعاد حتى يأخذ بيدهم إلى الجنة. فليس هناك حال ثالثة، إما أن يكون الرجل وليا لله عز وجل، وإما أن يكون وليا للشيطان. إذا استسلمت لله عز وجل تولى الله إرشادك وحفظك وهدايتك وإسعادك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن سأتلو على مسامعكم بعض الآيات القرآنية التي تصف سيد الأولياء وهو النبي عليه الصلاة والسلام. سيد الأولياء قال الله عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن لا يحق لمن يدعي أنه ولي على وجه الأرض أن يدعي أنه يملك النفع والضر. الولي الفلاني نظر في فلان فاهتدى، هذه ليست لرسول الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الولي الفلاني تجاوز مرحلة التكليف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سيد الأولياء يخاف إن عصى الله عذاب يوم عظيم. سيد الأولياء لا يعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب. سيد الأولياء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذا كان سيد الأولياء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإن كان سيد الأولياء لا يعلم الغيب، وإن كان سيد الأولياء يخاف إن عصى الله عذاب يوم عظيم، فهل يستطيع ولي على وجه الأرض أن يدعي خلاف ذلك؟ هذا هو الحجم الحقيقي. سئل الإمام الجنيد رضي الله عنه: من ولي الله؟ أهو الذي يطير في الهواء؟ قال: لا. قال: أهو الذي يمشي على وجه الماء؟ قال: لا. فقالوا: من هو ولي الله؟ قال: هو الذي تجده عند الحلال والحرام. حتى أن ولي الله لو قال لك: إنني رأيت المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال لي كذا وكذا، فإن كان في هذه الرؤية تطابقا مع الشرع نقبلها منه، وإلا يثبت الشرع وترد الرؤية. بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يحق لأحد كائنا من كان أن يتبع إنما أنا متبع ولست بمبتدع. أحد العلماء الكبار قالوا نحن مقيدون بكتاب الله، مقيدون، إذا سمحنا بالشفحات والاجتهادات من دون ضبط من كتاب الله فقد ضاع الدين وتلاشت معالمه وتخلف المسلمون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ولي الله، يقول الذي يذكر الله برؤيتهم، أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، تقع عينك عليه تذكر الله سبحانه وتعالى. هذه علامة. علامة أخرى كما قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله عز وجل. هذا تعريف آخر. تعريف ثالث، هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. مقياس دقيق جدا، إذا خاف الناس جميعا لا يخافون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي لا يخاف ولا يحزن، قارئ القرآن لا يحزن، لما الحزن؟ الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، الغني القوي العزيز الرحيم السميع المجيب معك، إنك بأعيننا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يحزن قارئ القرآن أبدا، لا يحزن قارئ القرآن. من علامات ولي الله أنهم لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. إذن ولي الله هو الرجل الذي استسلم لله عز وجل. حينما استسلم لله عز وجل تولى الله هدايته وإسعاده وحفظه، وما يزال الله سبحانه وتعالى يأخذ بيد وليه حتى يدخله الجنة. وحجم ولي الله لا ينبغي أن يزيد عن حجم سيد الأولياء النبي عليه الصلاة والسلام. لا يملك للناس نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أحد الأولياء توفي أحد تلاميذه، قم يا الآن، شو الخرافة هي؟ رجل توفي فدخل في القبر فجاءه الملكان، فإذا بشيخه يدفع الملكين من صدريهما ويقول لهما قوما عنه. أمثل هذا يسأل؟ هذا تلميذي؟ لا لا، ليس هذا صحيحا. سيد الأولياء لا يملك نفعا ولا ضرا، سيد الأولياء لا يعلم الغيب، سيد الأولياء يخاف إن عصى الله. فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا عن مذهب الحب شرعنا، لئلا تضيع معالم الدين، كي يكون الدين كما بدأ ناصعا واضحا. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. هذا الدين، عودوا إلى ينابيعه الأولى. عودوا إلى كتاب الله، إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه القصص وهذه الخرافات التي يذكرها بعض الناس عن أولياء الله، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، للولي كرامة، هذه لا تنكر. أما أن يملك الولي هداية الناس نظر إليه فاهتدى، لما لم ينظر النبي إلى أبي جهل كي يهتدي وهو عمه؟ لما لم ينظر إلى أبي لهب كي يهتدي؟ ما هو الضلال؟ أن تعطي الإنسان حجما أكبر من حجمه، أو أن تقلل حجمه. أناس أعطوا الأولياء أكبر من حجمهم هداهم الله، وأناس أعطوا الأولياء أقل من حجمهم هداهم الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في الدنيا، لا يخافون. قلت اليوم في الخطبة من علامة المؤمن الصادق أن يقول لك والله الذي لا إله إلا هو إنني أسعد الناس، على دخله المحدود وعلى بيته الصغير وعلى متاعبه الكثيرة، لأنه سعد بالله عز وجل. ومرة أخ كريم قال لي ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، والله أعجبتني هذه الكلمة، صادق. لذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. من علامة البعد عن الله الخوف من غير الله، من علامة البعد عن الله، من علامة الشرك الخوف من غير الله. تقول لا إله إلا الله أنت، تقولها مئات المرات. ما معنى لا إله إلا الله؟ أنه لا مسير في الكون إلا الله، يعني إليه يرجع الأمر كله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، والله يحكم لا معقب لحكمه، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذا ابتعد الإنسان عن الله عز وجل ألقى الخوف في قلبه، فانقلبت حياته جحيما، وانقلب غناه فقرا. أنت من خوف الفقر في فقر، أنت من خوف المرض في مرض، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. ما من مرض يفتك بالناس اليوم في بقاع الأرض كالقلق. كتاب ألف في أمريكا عنوانه دع القلق وابدأ الحياة، طبع منه 5 ملايين نسخة، لأن كل الذين اشتروه قلقون خائفون وجلون. وكل بلد فيها مجموعة مقلقات. في هذا البلد القلق من السرطان ومن الآيدز ومن المرض الأزمة القلبية، في هالمرض في هالبلد الفلاني قلق من قائمة مخاوف. حيثما توجه الإنسان المعرض البعيد أكلت قلبه بعض المخاوف. أما المؤمن الولي لا خوف عليهم، لا يخاف. إذا كنت في كل حال معي فعن حمد زادي أنا في غنى، إذا كان الله معك فمن عليك؟ لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا الإيمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على تركها. من ضيق أفق الإنسان يلاقي بيته مرتب نظم، يعني معتني فيه، أموره منتظمة، دخله كبير، صحته طيبة، يخاف من الموت، يخاف يروح على القبر. إذا كنت مؤمن، الرجل المؤمن يخرج حينما يموت يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. حجم الرحم هالقد، يطلع هالجنين بيكبر، بيركب طائرات، بيروح لأمريكا، بيروح لكندا، بيروح لليابان، بيطلع على مصيف، بيجي بيروح على البحر، بيغوص بأعماق البحار، بيطلع على القمر. كم النسبة بين حجم الرحم وحجم الأرض والسماء؟ قال إن المؤمن إذا مات خرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. لذلك ولا هم يحزنون على بيت تركه 300 متر مساحته دوكر. أتى جنة عرضها السماوات والأرض. حزين على زوجه، صحابي جليل، ألحت عليه زوجته بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فغضبت فقال لها: اعلمي أيها فلانة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على الأرض لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. يأخذ الزوج موقف حازم: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. مما وصف به النبي الناس في آخر الزمان أن قبلتهم نساؤهم. خان ما رضيت خلاص. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من علامة الإيمان الصادق أنك لا تخاف في الدنيا وإذا لاح شبح الموت. شعرت بألم بالصدر، جاءت جلطة وكنت مؤمنا مرحبا بلقاء الله، تصعد بها. إذا مات العبد المؤمن استراح من عناء الدنيا. وكربته يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورحمة ربك خير مما يجمعون، من الأموال الطائلة، من البيوت الفاخرة، من النساء الجميلات، من البساتين المزدانة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إلى أين أنت ذاهب؟ واحد أمسكوه وجروه إلى أمه، أينبغي أن يبكي؟ إلى أين أنت ذاهب؟ إلى بيت أهلك، حيث الدفء والطعام والشراب والعطف والإكرام وكل شيء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالمناسبة، ما في بالدين نحن رجال دين، يجب أن يكون كل منكم وليا لله. أخي هذول أولياء الله؟ لا لا، يجب أن تكون أنت من أولياء الله. إذا أطعت الله طاعة تامة فأنت من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا فعل ماضي، عرف الله عز وجل، لكن يتقون فعل مضارع، والمضارع يفيد الاستمرار، يعني طوال حياته يتقي الله، يتقي أن يعصيه، هي مرتبة، يتقي أن ينقطع عنه، هي مرتبة ثانية أعلى، هي يتقي أن يكون في قلبه سواه، مرتبة ثالثة. في عنا صيام عامة الناس عن الطعام والشراب، وفي صيام المؤمنين صيام الجوارح عن المعاصي، وفي صيام الأتقياء صيام القلب عما سوى الله. فهي يتقون فعل مضارع مستمر، يتقي أن يعصي الله، ويتقي أن ينقطع عن الله، ويتقي أن يكون في قلبه غير الله، وكانوا يتقون، يعني جهود مستمرة، يبذلون جهود كبيرة لا تنقضي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى، لا يرتاح في نومه بحياته، خاف الصبح فوته، ما يرتاح بالعصر بنومه، خاف يروح للعصر، إذا أعزك سهر وما حكى عن الله شوف حاله سهر بدون طعم فاضي، كلام فارغ هذا إذا ما كان في ذكر لله عز وجل. يعني إن ضيع ساعة من حياته لم يذكر الله فيها فحياته خسارة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لكن الله رحيم بالمؤمنين، لهم البشرى. أول شيء بعث إليهم كتابا نبيا رسولا وأنزل عليه قرآنا فيه بشارة للمؤمنين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى آخر الآية. إذن في بشارة بالقرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر المؤمنين بالجنة، قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن، من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا وكلها فيها بشارة للمؤمن، والله سبحانه وتعالى أحيانا يتولى مباشرة تبشير المؤمن بالجنة عن طريق الرؤية الصالحة. يعني المؤمن أحيانا يكون مكسور القلب حزين يحزن على شيء واحد، ألا يكون عند الله مرضيا، هذا سبب حزنه الوحيد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحزانة في كنف الله، إن الله يحب كل قلب حزين. الحزانة معرضون للرحمة، الذي يغلب عليه الحزن بسبب قلقه حول ما إذا كان الله راضيا عنه أو غير راض، هذا الله سبحانه وتعالى يتولى بشارته برؤيا صالحة. يرى النبي عليه الصلاة والسلام يناديه باسمه، يثني عليه، يصافحه، وأحيانا يقبله، أحيانا يرى سيدنا الصديق في المنام، سيدنا عمر، هل أناس الأكارم الأولياء، أحيانا يرى مرشده في المنام يبتسم له يهس له. هذه البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. باب الآخرة كيف الآخرة؟ قال إذا بعث من في القبور بشر الله المؤمنين بالجنة، يعني بين البعث وبين دخول الجنة في مسافة، لئلا يبقى هؤلاء قلقين تأتيهم البشرى من الله عز وجل فور بعثهم من مراقبهم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. يعني زوال الكون أهون عند الله من تبديل كلماته. كلمات الله الوعد والوعيد والقواعد الثابتة التي جاء بها القرآن، يعني فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هي إحدى كلمات الله التامات الثابتات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني بالستة آلاف مليون إنسان إذا واحد كان عمله طيب وكان مستقيم وما كان سعيد لا يكون هذا الكلام قرآنا، لو أنه بحالة من 6,000,000,000 حالة لم تنطبق على هذا الإنسان فهذا الكلام ليس كلام الله. لكن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآن إن وجدت واحدا معرضا عن الله عز وجل وهو سعيد بإعراضه فهذه الآية ليست من كتاب الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذه من كلمات الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه من كلمات الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هل يعقل أن ترى الكافر حكيما رقيقا منصفا متواضعا؟ لا يعقل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه من كلمات الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هذه من كلمات الله. يمحق الله الربا؟ هذه من كلمات الله. إن الباطل كان زهوقا؟ هذه من كلمات الله. يعني القواعد الثابتة والوعد والوعيد. كلمات الله تعني تلك القواعد الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تعدل ولا تعطل ولا تغير. هذه كلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم. لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا يحزنك قولهم وقف، لو وصلنا لفسد المعنى. ولا يحزنك قولهم يعني إذا استخفوا بك أو ردوا دعوتك أو فندوها أو اتهموك بالسحر أو اتهموك بأن لك مقاصد دنيوية. ولا يحزنك قولهم، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. العزة لله جميعا، اجعل لعزك، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. إذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يتبعون شركاء حقيقيين. الله سبحانه وتعالى لا شريك له. وما يدعون، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن، متوهم أنه شريك لله، لكن هذا توهم وليس حقيقة. وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الليل بسكونه، النهار بضيائه، النشاط والحركة في النهار، وكسب الرزق في النهار، وفي الليل سكون وهدوء وطاعة وصلاة ومناجاة. لذلك إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فرسانا في النهار رهبانا في الليل. سيدنا عمر رضي الله عن عمر رأى رجلا
لا يعمل يقرأ القرآن في النهار، فقال إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، أفاتخذت قراءته عملا؟ اقرأه في الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قيمة الرجل ما يحسنه، يجب أن يكون لك عمل تنفع به المسلمين، اختصاص تقضي به حاجة المسلمين. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، لماذا يتخذ أحدنا ولدا؟ يرجو ولدا، يتزوج من أجل الولد، من أجل أن يكون ابنه استمرارا له. لك المال من بيرضو المال؟ بدك ولد يرثو المال؟ بدك ولد يحيي ذكرك من بعد موتك؟ معقول، لأن نحن ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. أو تريد ولدا يعينك إذا كبرت سنك وشاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك، بدك ولد يعينك. سبحانه هو الغني، ربنا سبحانه وتعالى باق على الدوام، كل شيء هالك إلا وجهه، هو الحي الباقي، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذن قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. السلطان هو الحجة، يعني ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. السلطان هو الحجة، الحجة تعطي صاحبها سلطانا. قال من ربك؟ النمرود سيدنا إبراهيم. قال إن ربي يحيي ويميت. فقال أنا أحيي وأميت، أعفو على شخص فأحييه وآمر بقتله فأميته. سيدنا إبراهيم كان فطن، متابعة النقاش في هذا الموضوع طريق مسدود. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ولكل مؤمن نصيب من هذه الآية، ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. ما من مؤمن صادق إلا ومعه حجة يفحم بها الخصوم، يهدم بها الباطل. إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان بهذا من دون حجة، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أحيانا يكون أناس ضالين مضلين يفترون على الله الكذب من أجل الدنيا، يعني كم ديانة في وثنية بجهات التبت بالصين، كان في ديانة، يعني هذا الدلامة اسمه، كان يجبي أموال الناس كلها إليه ويعيش في بحبوحة كبيرة والناس جياع وهم يؤلهونه. هذا الافتراء على الكذب، هذا الافتراء كم يستفيد منه في الدنيا فقط، إذا جاء الموت دخل إلى النار وبئس المصير. إذا الإنسان دجل أو كذب أو افترى أو بلف أو سحر أو عمل شيء خلاف الحق من أجل كسب المال فقط، ربنا عز وجل قال قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني إذا الإنسان يعني أفتى بشيء لا يرضي الله، إرضاء لجهة من الجهات وكسب منها مالا كثيرا هذه الجهة، هذا المال متى كم ينفعه؟ ما دام حيا، فإذا مات انتهى، شيء دقيق جدا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، يعني هذا الذي كسبوه من افترائهم على الله متاع في الدنيا. ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد لما كانوا يكفرون. هؤلاء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لما الإنسان بجر الدين لمصالح شخصية، أو بجر الدين لمنافع دنيوية، أو يسكت عن الحق وينطق بالباطل من أجل دنيا عريضة، من أجل مال، من أجل زوجة، من أجل بيت، من أجل شيء من حطام الدنيا، هذا الذي جناه من افترائه على الله الكذب لا ينفعه إلا في الدنيا، والدنيا زائلة وشيكة التحول، كل حال يزول ولا يبقى إلا حسابه العسير. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والآن إلى آية من آيات الله الكونية. الحقيقة مر حديث شريف عن النخلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أكرموا عمتكم النخلة، عمتكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم. بالمناسبة تعد النخلة من أطول الأشجار أعمارا، يعني عمر النخيل يزيد عن 4000 سنة، يعني قبل مجيء سيدنا عيسى، نحن 1985، في نخيل مزروع في العالم العربي قبل سيدنا عيسى ب2000 عام تقريبا. تعد النخلة من أطول الأشجار عمرا. وقال بعض العلماء: ثمار النخيل ليس ثمارا، إنما هو منجم معادن، المنغنيز والفسفور والكالسيوم واليود، مجموعة كبيرة جدا من المعادن موجودة في التمر. وربنا عز وجل حينما أطعم السيدة مريم التمر في أثناء المخاض، إشارة طبية إلى أن في التمر مادة تعين على المخاض، وفي التمر مادة تمنع النزيف، فإذا قطعت شرايين الرحم 100,000 شريان، التمر مادة تعين على التئام جروح الشرايين وعلى منع النزيف، وفي التمر مادة ملينة للأمعاء تعين على الولادة، وفي التمر سكريات سهلة الهضم تنتقل إلى الدم في 20 دقيقة، وقالوا في التمر عامل النمو للأطفال، والتمر مغذي للدماغ، والتمر مغذي للعظام، والتمر مقوي للقلب، والتمر ملين للشرايين، والتمر يجلو البصر ويرتف السمع. سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. لكن لحظة، اللي منين بيجي التمر؟ هذا مو مهم فيه. بيت لا تمر فيه جياع أهله. وقال عليه الصلاة والسلام: من يصبح ب7 تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. تحدثت بها في درس سابق، لكن الشيء الجديد أن في ثمرة النخيل 48 مادة غذائية ودوائية ومعدنية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر، فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر خرج ولدها حليما حليما. هكذا قال النبي قبل 1400 عام. لكن مقالات علمية كتبها أناس لا يعلمون عن الإسلام شيئا قالوا فيها إن في التمر مواد مهدئة للأعصاب. كيف عرف النبي هذه الحقيقة؟ ربنا عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شيء آخر، أن الحديث النبوي الشريف: أكرموا عمتكم النخلة، لما سماها هذا الاسم عمتكم؟ في مؤتمر عقد لتصنيع التمر ألقى أحد المؤتمرين خطابا عقد موازنة بين الإنسان والنخلة، فقال الإنسان النخلة جذعها منتصب كالإنسان، ومنها الذكر والأنثى، والأنثى لا تثمر إلا إذا لقحت، وإذا قطع رأس النخلة ماتت كما إذا قطع رأس الإنسان مات، وإذا تعرض قلبها لصدمة هلكت، وإذا قطع سعفها لا تستطيع تعويضه، والنخلة مغشاة بليث شبيه بشعر الإنسان. أكرموا عمتكم النخلة. وفي التمر مواد مهدئة للأعصاب، يعني الإنسان يتخذ من كل شيء موعظة. واحد الشعراء قال: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، بالطوب يرمى فيلقي أطيب الثمر، بالطوب يرمى فيلقي أطيب الثمر. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.